بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، ديننا الحنيف يحث على العفو والصفح والمسامحة، لكن في بعض الأحيان ما نقدر نعفو على من ظلمنا، نقدر ننتظر طلب منهم لنا، ما الحكم في ذلك؟ هل نأثم إذا ما عفونا عنهم سبب ظلمهم يعني الشديد؟
طيب،
السؤال الثاني، بس المرة الماضية سؤالتك ما جاوبت عليه. السؤال
اللي هو،
هل عدم تسوية الصفوف في الصلاة يذهب الخشوع من المصلي؟
تسوية الصفوف
في الصلاة هل عدم تسوية الصفوف في الصلاة يذهب الخشوع من المصلي؟
نعم. طيب،
السؤال الثالث، بالنسبة لمن كان عنده ذنوب ومعاصي وتاب إلى الله منها، هل تكون في سجلات يوم القيامة؟
طيب،
السؤال الرابع، بالنسبة للمتزوجين إذا كانوا غير مسلمين، يعني الزوج والزوجة غير مسلمين، إذا أسلم واحد منهم، يعني الزوجة أو الزوجة أسلم دون الآخر، ما حكم هذا الزواج؟ وإذا كان عندهم أولاد قبل الإسلام، ما حكم هذا الأولاد قبل الإسلام؟
طيب يا علي،
مشكور، بارك الله فيك.
فيك بارك. تفضل يا فيصل.
ألو، مساء الله بالخير.
سنور العافية.
شيخ، بغيت أسألك عن صلاة الوتر، شفع الوتر.
إي.
كيف نصليها ورا بعض، ولا لازم ركعتين ونقطع عقب الوتر؟
يعني قصدك تسردين سرد؟
يعني قصدي نصليها على طول الثلاث الركعات.
إي، بسلام واحد يعني.
أيوه، بسلام واحد.
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما حكم صرف الفلوس على الألعاب الإلكترونية؟
صرف الفلوس
على الألعاب الإلكترونية.
طيب،
أيوة، على الألعاب الإلكترونية.
اي نعم، واضح.
الإلكترونية يدفعون لها الأولاد فلوس، شنو الحكم في هاي الشيء؟
إن شاء الله.
يعطيك العافية.
يعافيك، مرحبا. طيب، بالأمس بقيت الأخت صفية من المغرب، باقي لها سؤالين. طبعا صفية تقول أنها سألتني سابقا عن بيع أرض الدولة تمنع، وتقول بأني ذكرت لها بأن لا يجوز بيعها التزاما بطاعة ولي الأمر. تقول يعني الآن اقترح علي أخي يصير تبادل بيني وبينه، لكن هو قال أنا سأبيع هذه الأرض، ويقول بأنه ممكن قانونيا التبادل، لكن هو يقول بأنه سيبيع الأرض. ما حكم التبادل وليس البيع؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة لي المبادلة بين أرضك وأرضه، ما دام أن القانون أو النظام اللي عندكم يسمح، ما في بأس. قضية أنه هو يبيع لا علاقة لك بذلك، هو يتحمل يعني تبعات هذا البيع، سواء من حيث الجانب الشرعي أو الجانب القانوني عندكم. صفية من المغرب بارك الله فيها تقول، والدتي قبل وفاتها كانت مريضة، وأنا كنت متزوجة ساعتها، طلبتني الوالدة قبل الموت لزيارتها، لكن زوجي السابق رفض ومنعني، وتوفيت الوالدة وأنا لم أزرها، ما حكم ذلك؟ هل أكون عاقة؟ صفية، رحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله جل وعلا في جنات النعيم. الجواب لا، لست بعاقة، لست بعاقة. وبالنسبة لزوجك، إذا منعك بحق كان محتاجا إليك، ورأى بأن ذهابك يفوت مصالح عليه وعلى البيت والأسرة، له الحق في ذلك، وبالنسبة لك أنت يعني أطعت زوجك في طاعة الله عز وجل فليس عليك شيء. وأما إذا كان الزوج لا متعسف ظالم هو يعلم بأن والدتك في النزع الأخير في سياق الموت وهو أراد الإضرار بك الذي الإثم عليه هو لأنه أضر بك الله جل وعلا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضاره الله. عموما أخت الفاضل الآن اشتغلي بالذي ينفع الوالدة من الدعاء والصدقة والاستغفار. علي من عمان يسأل يقول لا شك بأن ديننا الحنيف يحث على الصفح والعفو، لكن يقول أحيانا أشخاص آذونا وظلمونا ما نستطيع أن نعفو عنهم ولا نقدر على ذلك، ما حكم هذا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للعفو والصفح لا شك بأنها عبادة وقربة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل، ولذلك قال جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. قل جل وعلا والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قل جل وعلا ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. والآيات في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يحث على العفو والصفح، لكن أحيانا مثل ما ذكرت إذا كان الشخص مثلا أوذي إيذاء شديدا وظلم ظلما عظيما من قبل شخص مثلا وحاول أنه يعفو عنه ما استطاع، لا حرج عليه بل الله عز وجل أباح لنا الدعاء على الظالم. قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث دعوات مستجابات، وذكر منها دعوة المظلوم. بل أحيانا يا علي يتأكد عدم العفو مع أشخاص أحيانا يتأكد عدم العفو، مثل ماذا؟ مثل أشخاص يظلمون ويعودون بعد العفو عنهم حتى استمرأوا الظلم وفسروا عفو هذا الإنسان ضعف، وفسروا عفو هذا الإنسان خور، وفسروا عفو هذا الإنسان تفاسير مغلوط. ولذلك هؤلاء العفو عنهم يجعلهم يستمرون في هذا الطريق ويعني يبقون في دائرة الظلم والعياذ بالله. فهذا قد يتأكد على الإنسان أن ما يعفو عن هذا الجنس من الناس. أما شخص صدر منه ظلم خطأ ثم يعني أبدى ندمه وتأسفه وطلب العفو والصفح، طيب هذا اللي دعت إليه الشريعة ولله الحمد. أما قضية أنه شخص مثلا يظلم ويعود إلى الظلم ويظلم هنا ويظلم هنا ويؤذي هنا ويؤذي هناك، هذا يستحق الدعاء عليه كما أمر الله عز وجل أو كما أرشد الله عز وجل في على ذلك في كتابه، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فالمسألة فيها توازن واعتدال يا علي بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول هل عدم تسوية الصفوف في الصلاة سبب من أسباب ذهاب الخشوع؟ علي بارك الله فيك، يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول جل وعلا ويقيمون الصلاة، ويقول جل وعلا أقم الصلاة. هذه الألفاظ بجميع صيغها في مسألة الصلاة جاءت بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة تكون بالقلب والقالب، القلب بالخشوع واستحضار ما الإنسان فيه، وبالقالب أن يعتدل الإنسان في صلاته، وأيضا أن يكون متبعا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان مع الجماعة مثلا مثل صلاة الجماعة. فلذلك بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات والحديث لا بأس بإسناده وهو يصلي أشكل عليه بعض الآيات حتى إن لما سلم صلى الله عليه وسلم يعني قال أمر الصحابة بأن يحسنوا وضوءهم فكأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أن الجماعة إذا ما أحسنوا وضوءهم فإن هذا يؤثر على صلاة الإمام
فكيف الآن بتسوية الصفوف؟ طبيعي جدا أن الشيطان سيتخلل بين المصلين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكبر حتى ينظر إلى الصفوف، يقول استووا استووا، وكان إذا رأى فرجة قال يا فلان اقترب، يا فلان تقدم، يا فلان تأخر، حتى إنه مرة من المرات لما سوى الصفوف ثم أراد أن يكبر والتفت وجد رجلا باديا صدره، يعني متقدم قليلا عن الصف، فغضب عليه الصلاة والسلام قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وانظر إلى تغيض النبي عليه الصلاة والسلام وغضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بسد الفرج، قال إني أرى الشيطان كالخذف أو الحذف يتخلل الصفوف، هي صغار الغنم، يعني الشيطان الله عز وجل أرى نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الشياطين التي تدخل في الصفوف وتحاول أن تلبس على المصلين، فطبيعي جدا أن يكون هناك عدم خشوع إذا كان فعلا عدم الأخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة تسوية الصفوف. علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي عنده ذنوب ومعاصي وتاب منها هل تكون في سجلاته يوم القيامة؟ علي بارك الله فيك، من خلال النظر في مجموع النصوص الواردة في هذا الباب وهو أن من أذنب ذنبا وتاب إلى الله عز وجل منه توبة صحيحة توبة نصوح تاب الله عز وجل عليه، تاب الله عز وجل عليه، لكن الإنسان هذا يذكر بذنوبه يوم القيامة، وقد صحت في بذلك الأحاديث، فيؤتى به فيقال أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، حتى يقول هلكت، فيقال له أبشر فإن الله كفر ذنوبك بتوبتك في يوم كذا في ساعة كذا. ولذلك الإنسان إذا بعث يوم القيامة فإنه يذكر بذنوبه حتى يرى عظيم فضل الله عليه، وأن الله تعالى أحب التوبة وشرع التوبة، ولذلك دعا إلى التوبة، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وإني لغفار لمن تاب وآمن وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وأيضا الله عز وجل تاب على آدم وتاب على أنبيائه، فلذلك يذكر يوم القيامة بهذه الذنوب، لكن لا يؤاخذ بها، وإنما يذكر فقط حتى يرى فضل الله وعظيم نعمته عليه. علي من عمان يسأل يقول زوجاني أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، يسأل عن حكم الزواج وحكم الأولاد قبل الإسلام. يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت من زوجين أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر، تسأل عن العقد وتسأل عن الأولاد وتسأل عن كذا، هذا يختلف باختلاف الذي أسلم، يختلف باختلاف الذي أسلم، لكن عموما أذكر لك الجواب بالتفصيل. إذا أسلم الرجل ولم تسلم المرأة فإنه ينظر، فإذا كانت كتابية من الأمتين المعروفتين فإنها زوجة شرعية تبقى معه، وبالنسبة لأولاده قبل الإسلام وبعد الإسلام كلهم أولاد شرعيين ولا يحتاج أن يجدد عقد النكاح. النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه في حديث واحد أنه أمر الصحابة الذين أسلموا أن يجددوا عقود أنكحتهم أو يجددوا أنكحتهم، لأن ما كان هناك عقود ورقية أو شيء، ما قال لهم جددوا يعني النكاح. هذا الأمر الأول. أمر الثاني، إذا أسلمت طبعا إذا كانت المرأة غير كتابية، يعني أسلم الرجل والمرأة غير كتابية، فإنها لا تحل لزوجها حتى تسلم. ولذلك إذا كانت وثنية فزوجها يجانبها ويتركها حتى ويدعوها إلى الإسلام، فإن أسلمت الحمد لله ولا يحتاج إلى تجديد عقد، وإذا لم تسلم لا يجوز ولا يحل له أن ينكح الوثنية. أن ينكح الوثني، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. واضح؟ بالنسبة للأولاد شرعيين، يعني الذين قبل الإسلام ولا يحتاج إلى تجديد عقد، أما بعد إسلامه لا يجوز له أن يعني يعاشرها معاشرة الرجل لامرأته إلا حتى تسلم، ويجوز له أن ينتظرها ولو فترة طويلة، يجوز له أن ينتظرها لتسلم. أما العكس إذا كانت المرأة هي المسلمة والرجل بقي على يعني على دينه على كفره، فإن هذه المرأة لا تحل لهذا الرجل سواء كان كتابيا أو وثنيا، لا تحل له بحال، وإنما تنتظر حتى يسلم. وإذا هي رغبت في مفارقته وطالت المدة يعني أخذ مدة طويلة وهو رافض الإسلام مثلا، فلها الحق في مفارقته، لها الحق في مفارقته، وطبعا تتولى هذه الجهات القضائية. بالنسبة للعقود والأولاد، هؤلاء كلهم شرعيين ولله الحمد والمنة. بالنسبة لأولاده قبل الإسلام، هؤلاء أولاد ينسبون إلى أبيهم وهي أمهم، والإسلام هذا لا يلغي العقود السابقة، عقود النكاح، وأيضا لا ينفي نسبة الأولاد إلى آبائهم وأمهاتهم. تفضل يا مصطفى.
شيخنا.
مرحبا أختي.
لو سمحت عندي سؤال، صديقتي صيدلانية لاحظت أنه تحط أظافر اصطناعية، فيوم ما نصحتها وكلمتها يعني تحط تقول لي أنا مش للزينة، أنا حاطتها لأنه هي تقرقط أظافيرها فتحطها خوفا يعني أنه الناس تعيب عليها، فأنا كلمتها بس محتاجة منك أنت كرد تفهمها أنه هذا الموضوع يعني أنه من لا وضوء له لا صلاة له، وهي تصلي وحرامات صلاتها تضيع. حتى تقول لي شنو صحة الحديث أنه من لا وضوء له لا صلاة له، فتاني إن شاء الله أكلم لك الشيخ وهو يرد عليك إن شاء الله، فأنا حسجل ردك الكريم وأنطيه إياه
إن شاء الله. يا مصطفى أبشر
إن شاء الله، جزاك الله خير.
مرحبا،
مع السلامة.
مع السلامة. تفضل يا هاجر.
السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، إذا كانت تصلي مثلا سنة الوضوء ممكن أشركها في سنة الفجر
إن شاء الله
قبلية؟ هذه واحد. السؤال الثاني، سمعت أنا في قناة السنة النبوية عن أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي صبحة الصبح أبدا، هذا من حديث عائشة.
لم يصلي؟
أي سنة الصبح أبدا، بعدين لما يعني فسروها قالوا نافلة الصبح، فما أدري إيش المقصود هنا يا شيخ.
إن شاء الله يا
هاجر. السؤال الثالث، الله يطول عمرك، يقول جاتني واحدة صلت عندي في البيت، دخلنا في المجلس بس إنها صلينا أنا قدام الكنبة وهي يعني جالسة على كرسي تصلي، بس بعدين قالت لما خلصت الصلاة قالت ليش ما حطيتي قدامك سترة؟ قلت أنا ما يحتاج يعني إني أحط قدامي سترة لأن ما في قدامي ولا في أحد بيمر علينا، يعني ما عندي أحد في البيت، فما أدري. قلت لها أنا بسأل، أنا قلت لها والله ما يدو يعني ما مو المفروض إن نحط سترة هنا لأن ما في مجال أصلاً واسع، قدامي كنبة كبيرة. قالت ما أدري. قلت بنسأل الشيخ وبنتأكد. الله يجزاك خير ويرحم والديك.
والديك مرحبا أختي.
شكرا، جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أم فيصل من قطر بارك الله فيها تسأل، تقول بالنسبة للوتر، تقول ممكن أني أصلي الوتر 3 ركعات سردا؟ أم فيصل بارك الله فيك، الجواب نعم، لك أن تصلي الوتر 3 ركعات سردا، يعني تصلين 3 ركعات وتتشهدين تشهد واحد تسلمين، بشرط أن لا تشبهينها بالمغرب، لأن من الناس من إذا أوتر شبه صلاة الوتر بالمغرب وهذا غلط، بل ورد نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشبه الوتر بالمغرب، ولكن تسردينها سردا، يجوز ذلك. أم فيصل بارك الله فيك. أم فيصل من قطر تسأل، تقول ما حكم صرف الفلوس على الألعاب الإلكترونية بالنسبة للأطفال وغيره؟ أختي أم فيصل بارك الله فيك، بالنسبة لشراء الألعاب الإلكترونية السليمة من المخالفات العقدية والفكرية والأخلاقية والسلوكية وتشترى للأطفال مثلا لا بأس بذلك، يجوز. هذا من جملة الأشياء المباحة، مثل ما نشتري لهم لعب، مثل ما نشتري لهم بعض الأشياء التي يتلهون فيها، ما في بأس، بشرط أن لا يكون هناك مبالغة وأن لا يكون هناك يعني إسراف في قضية الشراء، يعني مثلا كل فترة قصيرة يشترى له، وهذا لا شك بأنه فيه نوع من الإسراف وقد يصل إلى حد التبذير. أما شراء الألعاب الإلكترونية المشتمل على مفاسد عقدية وفكرية وأخلاقية وسلوكية، أو فيها أشياء ضارة مثلا بالصحة أو بنفسية الطفل، هذا لا يجوز ومحرم، ولا يجوز لأحد أن يعين الطفل على هذا. والإنسان الذي يشتري هذه الأشياء يسمى في الشرع مبذر، لأن الله جل وعلا قال ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بعض الناس يعتقد المبذر، لأن لغة العصر، لغة يعني أغلب الناس، التبذير يعني الصرف الكثير، لا، هذا إسراف، الصرف الكثير هذا إسراف، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أما التبذير اللي يصير الإنسان فيه من إخوان الشياطين، هذا اللي يضع فلوسه في الحرام، حتى لو كان درهم، حتى لو كان ريال وضعته في حرام، أنت مبذر، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ولذلك قلت الفاضلة، من حيث الأصل يجوز شراء الألعاب السليمة الخالية من كل المحذورات والمحظورات للأطفال، مع طبعا التأكيد على قضية تنظيم الوقت لهم، على قضية أن لا يكون هناك ضرر صحي، ما يكون هناك مضاعفات مثلا معينة فيما يتعلق بقضية مثلا الإدمان عليها. أما إذا كانت أشياء محرمة تمس العقيدة، الأخلاق، الفكر، تمس أمن البلد أيضا، انتبهي، أمن البلد، بعض الألعاب حقيقة فيها يعني من السوء، ويدسون السم في العسل فيها، بما يؤثر على عقلية الأطفال وأفكار الأطفال مستقبلا، تنتبهون من هذا، وهذا يكون لا يجوز شراؤه. أم مصطفى من الشارقة تقول: عندي صديقتي صيدلانية تضع أظافر صناعية، تقول نصحتها فقالت لي لا، أنا عندي مشاكل في الأظافر وهذه ليس للزينة، وذكرتها بأن هذا خطر على صلاتها ووضوئها وشيء من هذا القبيل، تريد نصيحة. أختي أم مصطفى، بارك الله فيك ورضي الله عنك وتشكرين على النصيحة، وأتمنى حقيقة يعني يحيى مثل هذا الخلق وهذه العبادة، لأن للأسف الشديد أصبح الآن عند الناس يعني يقولون مالي ومال الناس، كل شات معلقة بكراعها، دع الخلق للخالق، وهذا غير صحيح. الله عز وجل قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي عليه الصلاة والسلام حصر الدين في النصيحة، قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. بل كان يبايع صلى الله عليه وسلم على النصيحة. والإنسان إذا دل على خير له مثل أجر من عمل ودعا أيضا إليه، من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. ولذلك للأسف يعني هذه الثقافة الغريبة الطارئة على الناس، مالي ومال الناس، دعوا الخلق للخالق، هذه غير صحيح. لكن المقصود أن الإنسان ينصح بلطف وبلين وبرفق وبتحبب، ما يأتي ينصح بسلطوية وفوقية وخشونة وغلظة، لا، ينصح ويقدم النصيحة بقالب حبي أخوي، بقالب لين مقبول، الناس تقبل، أبدا الناس تقبل. فقولا له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى، فبما رحمة من الله لنت لهم. فتشكرين يا أختي الفاضلة مصطفى، وكثر الله أمثالك. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لصديقتك الصيدلانية، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس من الفطرة، وجاء في لفظ ست من الفطرة، وهذا حديث عائشة عند مسلم وحديث أبي هريرة وغيرهما. من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل من سنن الفطرة تقليم الأظفار، وليس المعنى هنا السنة في مقابل الواجب، لا، السنة الهدي النبوي، السنة الشريعة المحمدية، السنة الدين الإسلام، يعني الفطرة، عفوا أنا أتكلم عن الفطرة، الفطرة ليس هي المقصود السنة مثلا في مقابل الواجب، لا، هي الشريعة، هي الدين، الملة، هدي النبي عليه الصلاة والسلام تقليل من الأظافر، وما عندنا نص واحد على التفريق بين الرجل والمرأة أن المرأة تطيل أظافرها والرجل ما يطيل أظافر، أبدا. الرجال والنساء سواء، الأيدي والأرجل سواء، الأصابع كلها سواء، يجب العدل فيها. يعني بعض الناس للأسف الآن تحصل حاط الخنصر مطول أظفر الخنصر وتارك أظافر يقص أظافر الثاني في صورة يعني صراحة قبيحة وبشعة ومنفرة يعني. ولذلك أخت الفاضلة لابد أن تعلم صاحبتك بأن من سنن الفطرة التي فطر الله جل وعلا الناس عليها هي تقليم الأظفار، أن تقلم أظفار. المسألة الأخرى وهي الخطيرة اللي ذكرتيها أنت فيما يتعلق بالصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والوضوء لابد أن يكون في أعضاء الوضوء المعروفة الأربعة، الوجه واليدين إلى المرفقين ابتداء من أطراف الأصابع إلى المرفقين، ومسح الرأس كاملا، وغسل القدمين مع الكعبين، غسل القدمين مع الكعبين. ذلك النبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات رأى في ظهر قدم رجل لمعة قدر الدرهم، قدر الدرهم ما جاءها ماء، فقال أعد صلاتك، فأمره بأن يذهب يعيد الوضوء يعيد الصلاة. ولذلك قال العلماء من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وبالإجماع أن الأظافر من البشرة، الأظافر هذه من البشرة، فإذا وضعت المرأة أظفر ظفر الصناعي هذا الظفر حال بين الماء وبين الوصول إلى البشرة، إذا ما صح وضوءه، سواء طلاء أظافر يسمون المناكير أو أظافر صناعية مثلا أو أي طلاء آخر، هذا كله يا أخت الفاضلة يجعل الوضوء باطل، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، ما تصح الصلاة إلا بوضوء صحيح. وقلت لك بأن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشر، فلذلك على أختك هذه صديقتك أن تتقي الله وأن تحذر وأن تخاف الله عز وجل في عبادتها وفي صلاتها، وخل الناس يعيبون ولا الله عز وجل ما يقبل صلاته، خل الناس يعيبون عليها. إذا كان أنا ما أعرف والله ناس يعيبون على امرأة يقول والله قاصة أظافرها مثلا أو عندها مشكلة في أظافرها، وين العيب فيه؟ أنا ما أدري وين العيب فيه. فما يجوز الإنسان يتعلل ويتعذر ويتحجج بأشياء ما لها رصيد من الواقع، حتى لو كان يعني لو أن إنسان مثلا عنده تشوه مثلا خلقي، ومثلا رجل يقول أنا ما أروح المسجد عشان ما يضحكون علي مثلا، هل هذا منطق؟ هذا كلام؟ كذلك بعض النساء والله أنا حطيتها ومتكاسل أشير الأظافر الصناعية، هل هذا منطق؟ هذا الآن عبادتك وطاعتك لله عز وجل، ولا يجوز الإنسان أنه يتعذر ويتحجج بأشياء واهية. المرات قضى هذه السنة، ولذلك لعلك أنت سمعت خطأ وهي سبحة الضحى. سبحة الضحى غير صلاة الصبح، سبحة الضحى هي سنة الضحى، لعلك سمعت هذا. نعم هذا ورد في حديث، وبالنسبة لصلاة الضحى محل خلاف عند أهل العلم في سنيتها وفي يعني أكدية سنيتها من حيث المواظبة عليها. وخلاصة أقوال أهل العلم، من أهل العلم من ذهب إلى أن صلاة الضحى بدعة، وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال، قالوا بأن بدعة، وهذا قول ضعيف مردود لا قيمة. لماذا؟ لأنه في مقابل أحاديث. القول الثاني قالوا بأن صلاة الضحى سنة مستحبة وليس مؤكدة. طيب ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الإنسان يصلي ويترك، وكانت عائشة رضي الله عنها تخبر بهذا، تخبر بهذا أنه أحيانا يصلي وأحيانا يترك، وأنه ما كان يواظب على سبحة الضحى يعني باستمرار. القول الثالث قالوا بأن سنة الضحى سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، والدليل على ذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام بها. وصى أبا هريرة وأبا ذر ومجموعة من الصحابة كان يوصيهم بركعتي الضحى، بل جاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي عندها 4 ركعات قبل أن يخرج من بيتها ضحا، 4 ركعات ضحا قبل أن يخرج من بيتها صلى الله عليه وسلم. فلعلك أختي الفاضلة أنت سمعتي سبحة الضحى يعني صلاة الضحى وظنيتيه سنة الصبح، لا، صحح المعلومة بارك الله فيك. هاجر من السعودية بارك الله فيها، تقول يعني زارتني امرأة وصلت عندي في البيت ورأتني أصلي وليس أمامي سترة، قالت لي ليش ما تحطين سترة؟ قلت ما في داعي، لأن الحمد لله ما في أحد يمر أمامنا وشيء من هذا القبيل. أختي هاجر بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الأخت التي زارتك وقالت لك لماذا لم تضعي سترة، يظهر أن عندها علم في هذه المسألة، جزاها الله خيرا. ولذلك أخت الفاضلة، بالنسبة للسترة، السترة هو الشيء الذي يضعه المصلي أمامه مسافة 3 أذرع من أصابع قدميه إلى محل السجود، وهذه السترة تجعل المصلي له الحرية فيها، هذا يسمونه يعني حق للمصلي، لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، أما إذا أراد المرور يمر من وراء المصلي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غالب صلاته كانت إلى سترة، ما صلى صلاة إلا إلى سترة إلا في حالة واحدة، مرة فقط في منى، في منى صلى يقول ابن عباس إلى غير سترة، إلى، لكن قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده عنزة، عنزة هذه يعني عصا في طرفها حديدة حربة، كان يحملها معه وكانت توضع أمامه يصلي إليها، يعني سترة يستر بها صلاته، وهذا سواء كان في المسجد أو في البيت أو في الصحراء. وأيضا أخت الفاضلة، يعني أحيانا قد يلبس الشيطان على الإنسان إذا لم يضع سترة، إذا لم يضع سترة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار ما بين يدي المصلي لكان له أن يقوم كذا وكذا. وأيضا قال إذا صلى أحدكم وأراد أحد أن يمر بين يديه فليمنعه، فإن أبى فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنه شيطان. وأخذ من هذا أهل العلم على أن السترة أيضا هذه سبب من أسباب منع الشيطان من أن يلبس على الإنسان صلاته، واضح؟ فلذلك هذه الأخت نصحتك بارك الله فيها، حتى لو كنت في غرفة نومك ولا كنت في الصالة. طيب، هل يلزم السترة أني أحملها أنا؟ الجواب لا. طيب كيف ممكن أضع سترة؟ الجدار، أصلين قريبة من الجدار مسافة 3 أذرع، يعني ما يحتاج تذرعينها أنت، ما يعني محل سجودك، هذا سترة الجدار. السرير اللي في الغرفة تقتربين منه، ما تصلين بعيدة عنه، لا تقتربين، سترة أنت نويتي، هذا سترة. الكرسي مثلا، السارية اللي يسمونها الشمعة، شمعة سارية كذا صلين إليها. ما وجدت حركي شيء، لو علبة المناديل، يعني ما عندك علبة مناديل، حط علبة المناديل. هذه المسافة هذه حرم لك، ما يجوز لأحد إن سواء يعني طفل ولا كذا، هذه المنطقة للمصلي. فاعتني بالسترة أخت الفاضلة، ولا يلزم الإنسان أنه والله يشيل معه سترة. وأنا نبهت إلى أن حمل السترة في المسجد هذا على خلاف السنة، الإنسان إذا دخل المسجد يصلي إلى جدار، يصلي إلى سارية عمود، يصلي إلى ظهور الرجال، ولا ينقل السترة مثل بعض المحبين للسنة يخطئون، يحبون السنة ويرغبون في الخير لكن يخطئون، يروح يتقصد إلى كرسي المصاحف ويشيله ويحطه قدامه، غلط. لا، أنت روح للكرسي المصاحف، ولذلك في المسجد أنت اذهب إلى السترة، في غير المسجد لا، شيل السترة معك، شيل العصا، احمل أي شيء، ها؟ أما في المسجد لا، أنت اللي تذهب، وإذا ما وجدت مكان صلي إلى ظهور الرجال. عموما أختي هاجر بارك الله فيك، اشكري صاحبتك هذه وقولي لها جزاك الله خير، ويمكنها تسببت الآن في نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن أغلب النساء ما يعتنون بالسترة في البيت، يقول لك ما لها داعي، مثل ما قلت يا هاجر الله يحفظك، تقول ما في داعي، لا لها داعي، هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك. ريان من السعودية يسأل عن معنى قول الله، عن معنى قول الله مدبر الأمور ومصرف الأمور. يا ريان بارك الله فيك، هذا من اعتقاد المسلم بربه جل وعلا، وأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المصرف للأمور، فالله جل وعلا بيده الأمر وإليه يرجع الأمر. ولذلك المسلم يعتقد بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى خلق كل شيء فقدره تقدير، وأن الأمور كلها بيد الله فهو مصرفها كما أنه هو خالقها وهو مدبرها وهو مسيرها وهو الذي لا يغيب عليه شيء سبحانه وتعالى، ما من هباء أو ذرة ضائعة في هذا العالم إلا والله يعلمها، وهو ونافذة قوة الله عز وجل فيه. هذه عقيدة ما تحتاج إلى يعني مزيد بيان وتوضيح وكلام يا ريان، بارك الله فيك. بالنسبة لسؤالك الثاني والذي بعده يا ريان، أنا شعرت من خلال أسئلتك الماضية يعني عندك إشكالات، عندك وسوسة، عندك شيء، فأنا نصيحتي لك، لأنك تسأل أحيانا أسئلة وتكرر هذه الأسئلة، نصيحتي لك يا ريان بارك الله فيك أن تلازم حلقات العلماء الأكابر، أن تحضر دروس العلم، أن لا تنفرد بالقراءة بعيدا عن العلماء. العوام عندنا يقولون من كان شيخه كتابه خطأه أكثر من صوابه، وكذلك لا تنفرد بسماع المقاطع هذه فقط، لأن هذه تعطيك معلومة ما تعطيك علم، في مقاطع وفي كتب تعطيك معلومات ما تعطيك علم. اللي يعطيك العلم العالم، اللي يعطيك العلم الذي يعني تذهب إليه وتجثو بركبتيك بين يديه وتطلب العلم، واترك مثلا انتقاء مثل هذه الأسئلة ومحاولة فهمها بهذه الطريقة، لأنك ستأتي غدا أو بعد أسبوع تقول تسأل نفس السؤال بطريقة أخرى، وأنا لك من الناصحين، أنا لك يا ريان من الناصحين، لأني شعرت أن أسئلتك حقيقة يعني فيها نوع من عدم النضوج، من عدم يعني ما فيها منهجية علمية، فلذلك أنا أرشدك إلى هذا، وإن شاء الله بإذن الله ستجد نفسك بعد وقت بأن مثل هذه الأسئلة يعني ما تحتاج إلى أن تطرح مثلا، وستجد نفسك ولله الحمد أتقنت كثير من مسائل العلم. وفقك الله يا ريان وبارك الله فيك ورضي عنك. أبو بدر من دبي يسأل يقول بعض المصلين يعني يقوم ما يشارك الإمام في قول سمع الله لمن حمد عند الرفع من الركوع، يقول ما حكم ذلك؟ يا أبا بدر بارك الله فيك، بالنسبة لقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، هذه مسألة خلافية بين العلماء من حيث الحكم أصلا، ومن حيث من الذي يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. أما من حيث الحكم الشرعي فجماهير أهل العلم يذهبون إلى أن قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد سنة سنة، وذهب فريق من أهل العلم وهو مذهب من المذاهب الفقهية، وهذا من مفرداته، إلى أن قول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد واجب من واجبات الصلاة. هذه المسألة الأولى من ناحية الحكم الشرعي. أما من ناحية من يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، فالعلماء قالوا بأن قول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، قول سمع الله لمن حمد يقولها الإمام ويقولها المنفرد، لأن عندنا المصلين ثلاثة، إمام ومأموم ومنفرد. قول سمع الله لمن حمد يقولها الإمام والمنفرد، قول ربنا ولك الحمد يقولها الكل، الإمام والمأموم والمنفرد، الإمام والمأموم والمنفرد، وهذا القول هو الراجح. ذهب بعض العلماء إلى سنية قول المأموم سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ويرون في ذلك حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. حتى بعض الفقهاء ذهبوا إلى أن الإمام يكتفي بقول سمع الله لمن حمده، ما يقول ربنا ولك الحمد. لكن أخي الفاضل، أحيانا مثل هذه المسائل الحكم على هذه المسائل من خلال حديث واحد أو أثر، هذا ليس طريقة أهل العلم. فالمسألة هذه لما تجمع الأدلة نجد بأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام أنهم كانوا إذا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولون ربنا ولك الحمد، لكن لو قالها الإنسان ما يمنع، لأن عندنا حديث صحيح في هذا، ما يمنع أن يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. لكن غالب العلماء على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يعني يواظب على قول سمع الله لمن حمده، لكن لو أتى بها أحيانا لا حرج في ذلك. أبو بدر يقول بعض الأشخاص يقدمون يعني هدايا عبارة عن يعني مأكولات وفيها ماء الذهب، هل يجوز أكلها؟ أبو بدر بارك الله فيك، بالنسبة لي يعني بعض المطعومات أو المشروبات إذا كانت مشتملة مثل ما ذكرت على شيء من ماء الذهب أو نشارة الذهب، الأصل الحل والجواز، لأنه ليس عندنا ما يحرم مثل هذا. فالله جل وعلا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ويقول جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا يعني ثبت عدم ضرر نشارة الذهب وماء الذهب لا حرج في ذلك، لكن ينبغي الانتباه إلى قضية الإسراف والانتباه إلى قضية التوسع في مثل هذه الأشياء. فهناك من المسلمين من لا يجدون العظام ولا كسرة الطعام، هناك من المسلمين من لا يجدون ما يستر عوراتهم، هناك من المسلمين من لا يجدون يعني ما يسد جوعة بطونهم. فيعني ينبغي الإنسان لا يتوسع في هذا، لكن من حيث الحكم الشرعي يعني لا حرج بشرط عدم الضرر، ما يترتب على ذلك ضرر. والإنسان ينبغي أن يلتفت لإخوانه، فإنما يأكله الإنسان يفنى وما يتصدقه يبقى. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. فيتنبه الإنسان ويعني يحرص على أن يبني لآخرته. بارك الله فيك، تفضل يا صفية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول، إيش حكم المزهرة في الإسلام إذا حكمها سامحت؟
حكم ماذا؟
إذا حكمها سامحت يعني أذنت المزهرة
المظاهرات؟
إيه أيوة.
طيب
إيش نرى في مزهرات؟
طيب
كمان. والسؤال الثاني، أنا برئي بقول لي والدي وردي والدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، بس أنا أستغفر مطلق أستغفر لأمي لأبي لأختي وأختي جدتي، كيف بيكون هذا؟
كيف يعني تخصين والديك وأخواتك؟
يا بعمل الدعاء بغفر لي ووالدي للآخر، بس استغفر مطلق استغفر لأمي ولا أبي كمان.
يعني قصدك تقول اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أبي، اللهم اغفر لي أمي، هكذا قصدك؟
أيوة مطلق.
طيب السؤال الثالث.
والسؤال الثالث، لما نصلي ويتر بصلي بنية الويتر، أول بصلي ركعتين بعدين ركعة واحد، بس سمعت تقول هو آخر هو بيكون الويتر.
طيب
إيش هو هذا اللي صليته ركعتين؟ إيش بيكون؟ أنا صليته بنية الويتر
إن شاء الله.
أي واحد أحسن، صلي سرد أو ركعتين أول؟ إيش بيكون النية هذه ركعتين؟
طيب
ورابع سؤالي هو بيكون زفر بستعمل نسخة إلكترونية كاتم، وبعدين قلت أنت ما يجوز هذه.
عفوا يا صفية، عفوا أعيد إيش؟
بعمل الزفر بنسخة إلكترونية كاتم يدي.
تعملين ماذا؟
زفر.
إيش؟
زفر تحليل تحميل.
ها تحويل الأموال.
لا ذكر.
الذكر.
Yeah.
الذكر بال بال بس بالسبحة الإلكترونية.
أيوة.
طيب.
سمعت تقول أنت ما يجوز بس لا. انتهى.
أنا ما قلت ما يجوز مطلقا يا صفية.
لا أنا بعمل المطلق.
طيب إيش تعملين؟
استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك، الحمد لله واللهم صلي فوق 500-600 يعني
بالسبحة الإلكترونية.
أيوة.
طيب
بس لما نسيب الحد الإلكتروني صرت يعني شوية بس بستغفر شوية بنسى، ببدأ ثاني بنسى زي كده.
طيب يا صفية
أي واحد أحسن؟ استعمل ما إلكتروني استغفر كثير أو بدون إلكتروني شوية؟
إن شاء الله يعني. إن شاء الله إن شاء الله. مرحبا أختي. مرحبا. أبو بدر من دبي بارك الله فيه يسأل، يريد تفصيل في مسألة سجود السهو ويعني الطريق. يا أبا بدر بارك الله فيك، الكلام حول هذا طويل جدا، وأنا لي حلقة سجلتها كاملة مدة تقريبا ساعة حول هذه المسائل، لعلك تجدها إن شاء الله في يعني منشورة هي ولله الحمد. لكن عموما أخي الفاضل، بالنسبة لسجود السهو، سجود السهو سجدتان يسجدهما المصلي في آخر الصلاة، إما قبل السلام وإما بعد السلام. والراجح من أقوال أهل العلم إذا كان هناك نقص في الصلاة قبل السلام، إذا كان زيادة بعد السلام. بالنسبة لسجود السهو يكون إذا ترك الإنسان واجبا وقد فات محله، فات محله، كأن يترك مثلا واجب من واجبات الصلاة وقد فات محله، يجبر ذلك بسجدتي سهو قبل السلام. أما إذا ترك الإنسان ركن من أركان الصلاة فما يجبره سجود السهو، لا بد أن يأتي بالركن ثم بعد ذلك يسجد سجود السهو. فلو أن شخصا مثلا ترك الركوع في الركعة الأولى وسجد مباشرة وقام إلى الركعة الثانية وتذكر الركعة الأولى انهدمت وقامت الركعة الثانية مقام الأولى، فيأتي يكمل صلاته على أن الثانية هي الأولى وبعدين يسجد للسهو. هذا مثال. شخص ترك سجدة من سجود الصلاة وفات محلها ووقتها، ما استطاع يرجع إليها، الركعة هذه كلها انهدمت خلاص ألغيت، وقامت الثانية مقامها وبعدين يسجد للسهو قبل السلام. هذا فقط من باب الاختصار، وإلا الكلام حول هذه المسألة طويل. أبو بدر من دبي يسأل عن قص الشعر، يقول يعني حلق بعضه وترك بعضه. أبو بدر بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وكان هذا معروفا عند العرب في الجاهلية، فنهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني العلماء اختلفوا في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة، على قولين، منهم من ذهب إلى أن هذا محرم، والجمهور يذهبون إلى أن هذا مكروه كراهة تنزيهية، إلا إذا كان فيه تشبه مثلا، فهنا يعني يبحثونه في باب التشبه. فلذلك أخي الفاضل، الأصل في الإنسان إما أن يحلق رأسه كله أو أن يترك شعره كله ويعتني به غسلا ودهنا وتمشيطا، أو أن يعدل إذا حلق شعر رأسه، يعدل بمعنى أن لا يفضل جهة أو جزء من رأسه على الآخر، لأن الشريعة جاءت بالعدل. أبو علي من العين بارك الله فيه يقول، بعد صلاة العشاء نصلي السنة البعدية، سمعت بأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات بعد العشاء، يريد التوضيح. يا أبا علي بارك الله فيك، بالنسبة للسنن الرواتب 12 ركعة، ومنها 2 بعد صلاة العشاء، و2 بعد صلاة المغرب، و2 بعد الظهر، و4 قبل الظهر، و2 قبل صلاة الفجر بعد دخول الوقت، يعني بعد دخول الوقت. هذه السنة سمى السنة الراتبة، مرتبة على الصلوات 4. أما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 4 ركعات، نعم جاء من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل بيته، يقول ابن عباس كما عند في الصحيح، صلى أربع ركعات صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون بأن هذه من قيام الليل. وبالنسبة لما ورد من صلى 4 ركعات بعد العشاء عدلنا مثلهن في ليلة القدر، هذا الأثر بالنسبة للرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، فجميع الطرق التي وردت في هذا الحديث مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا تصح. لكن صح عن عبد الله بن مسعود، وصح عن عبد الله بن عامر بن العاص، وصح عن جمع من الصحابة، أو ورد عفوا عن جمع من الصحابة، أن من صلى 4 ركعات بعد العشاء، يعني قبل أن يخرج من المسجد، عدلنا مثلهن من ليلة القدر. ولذلك بعض العلماء يقول، ما دام أنه صح عن الصحابي الجليل فإن هذا له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا ما يمكن أن يقال من قبيل الرأي والاجتهاد مثلا أو الاستحسان، ما يمكن، فيكون له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. و أثر بن مسعود لا يجلس بينهن، يعني يصلي أربع ركعات سردا، وأثر عبد الله بن عمرو بن العاص مثنى مثنى، وهذا الذي يظهر بأنه يعني يتفق مع ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. هناك يا أخوي أبو علي من أهل العلم من قال بأن هذه لا يصح فيها شيء، وهذا قول لبعض العلماء، وقالوا بأن هذه الركعات مما يدل على عدم صحتها، عدم اشتهارها، وذكروا أشياء كثيرة. لكن عموما البحث العلمي يقتضي أن الإنسان يعني لا يتسرع في نفي شيء ثابت عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة إذا كان له حكم الرفع مثل ما ذكرت، وهذا كان يعمل به جمع من الصحابة وجمع من السلف، ودعوة بأنه ما اشتهر، يعني هذه دعوة حقيقة يعني لو قررناها انسحبت على كثير من الأشياء الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، الثابتة عن الصحابة الكرام. عموما لو فعلتها لا حرج عليك في ذلك يا أبا علي. صفية من السويد بارك الله فيها تسأل تقول: ما حكم المظاهرات في الإسلام؟ أختي صفية بارك الله فيك، بالنسبة للمظاهرات في الإسلام لا أصل لها، وليست من دين الإسلام، وليست من ملتي، وليست على ملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فليس في الإسلام شيء اسمه مظاهرات، ما عندنا شيء في الإسلام اسمه مظاهرات. ولذلك أفتى العلماء بأن المظاهرات هذه ليست من الإسلام في شيء، فتنبهي لهذا بارك الله فيك. خلاص صفية بارك الله فيك، انتهى الوقت عندي، لكن باقي لك أسئلة إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من أسئلتك. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.